السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في شتى مشارق الأرض ومغاربها. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الإسلام والحياة، وذلك اللقاء الذي يتجدد دائما مع فارس الدعوة فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي. شيخ وحيد، أهلا بكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله
وبارك، ربنا يحفظك،
وحمدا لله على سلامة العودة من الحج.
سلمكم الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
الوضع ملتهب، وأستأذنكم كما عودنا مشاهدينا في إطلاع المشاهدين على آخر الأخبار التي وردت داخلنا في حقيقة الأمر. الخبر الأول مشاهدينا الكرام يتعلق من ميدان التحرير، وتعليق وتصريح لوزارة الصحة المصرية: ارتفاع عدد حالات الوفاة في أحداث التحرير إلى 23 شخصا، ليصل المجموع في النهاية إلى 33 شهيدا قضوا منذ اندلاع أحداث التحرير يوم السبت الماضي وتحديدا مساء الجمعة الماضية. الدكتور عادل العدوي مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي هو الذي أعلن هذه الأعداد، وقال إنه يتم حاليا حصر أعداد المصابين بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية. الخبر الثاني: قوات الأمن تستخدم قنابل أمريكية منتهية الصلاحية ضد المتظاهرين. عثرت جريدة اليوم السابع على مظروف فارغ من القنابل المسيلة للدموع التي استخدمها الأمن في تفريق المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير رغم انتهاء مدة صلاحية القنبلة الأمريكية الصنع منذ 5 سنوات، وتشير بيانات القنبلة المدونة عليها أنها مصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001 ومدة صلاحيتها 5 سنوات، مما يعني انتهاءها عام 2006. الشركة المصنعة حذرت من استخدامها بعد انتهاء مدة الصلاحية المدونة على المظروف، واستخدمها الأمن رغم التحذير. عودة للقنابل منتهية الصلاحية التي كنا نستمع إليها في ثورة 25 يناير في ظل النظام البائد، عادت لتطل برأسها في ظل حكومة شرف. خبرنا الثالث: تصريح على لسان الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، يحذر العسكري من تأجيل الانتخابات ويدعو للاعتصام. أعلن الشيخ حازم أبو إسماعيل الاعتصام في ميدان التحرير محددا مطالب الاعتصام بتحديد موعد لانتخابات الرئاسة لتكون في إبريل 2012 كموعد أقصى، وأضاف أن الانتخابات البرلمانية القادمة هي خط انفجار لا يمكن أن يقترب منه أحد، محذرا المجلس العسكري من الاقتراب منها قائلا: إذا اقترب المجلس العسكري من الانتخابات القادمة فلن يبقى في موقعه لمدة 5 دقائق، أو أننا لن نبقى على الحياة لمدة 5 دقائق. خبرنا الرابع: صحيفة الاندبندنت البريطانية تعلق على الأحداث المصرية في منشط رئيسي وتقول: الحرب تعود إلى القاهرة 9 أشهر على مبارك، فإن الحرب تعود إلى القاهرة. جد صحيفة أن أحداث العنف ظل متضنة في المجلس مع حسني مبارك. الخبر الأخير من ليبيا: مصادر ليبية تروي تفاصيل اعتقال سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي الذي اغتالته في الثورة الليبية. بعد يومين الآن اقتل الرئيس الراحل معمر القذافي بعدها من اعتقال سيف الإسلام. كشف التفاصيل عن اعتقال، ونقلت الصحيفة عن مصادر ليبية متعددة أن سيف الإسلام يحاول الهروب إلى النيجر بصحبة وفد مرافق له، تم تتبع آثاره من خلال زرع أحد الجواسيس من أتباع الثوار داخل هذا الوفد المرافق لسيف الإسلام، وتم التتبع لتفاصيل هروب سيف الإسلام حتى تم الإيقاع به ومهاجمة الذين كان يخط الذهاب إلى النيجر وإلقاء القبض عليه. مثيرة روتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. هذا ختام ما كان معنا في جولتنا الإخبارية من الإسلام والحياة. الفاصل الآتي تقرير لما حدث في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضية. كنا هناك ورأينا كيف كان التواجد الإسلامي وغير الإسلامي في ربوع ميدان التحرير. كنا هناك ووفيناكم بهذا التقرير. ابقوا معنا.
وَأَنَّهُ لَمَا النهارده جاي والله فعلا لاسقاط وثيقه علي السلمي لان ده يعتبر تعدي على اراده الشعب وخاصه بعد استفتاء 19 مارس.
حضرتك رايك 30 ابريل القادم
ده مطلب لنا جميعا لان لابد اراده الشعب المصري
اللي موجود في الميدان الاسلاميين بس ولا المصريين كلهم بجموع اطياف؟
لا مين دول كده يا بخ؟ انا شايف ان كل اطياف المجتمع المصري موجوده الان داخل الميدان اذا كان في سلفيين او فعلا عدد بسيط جدا، والحمد لله ربنا مني كل الشعب المصري موجود الان. وانا اظن ان ثوره 25 يناير سنعود تاني واقوى من الاول.
عايزين نعرف تقييم حضرتك عموما للمظاهره النهارده ورايك في وظيفه بطوله امن 30 ابريل.
من الجمعه تم يعني الدعوة لها بسرعة وعلى عجل ولم يتم حشد لازم لهذه الجمعة، رغم كده احنا شايفين الصورة يعني لا تحتاج لكلام عليها. انا اقسم بالله ان احنا لم نصنع او لم نقبل اللي خرج النهارده، يعتبر اعداد رمزية وخروج تلقائي للناس.
حضرتك النهارده
السلام عليكم، انا احنا نطبق الشريعه الاسلاميه. نفسي ان طب وكمان زي مش الاقتصاد، يا ريت الحسن انتخاب
السنه دي ونشوف مين اللي هيصلح على رجل الشعب. ولا واحد هيطير ولا واحد هيرشح نفسه في اي حاجه خالص.
الرساله اللي بتوجهها للمجلس العسكري النهارده
لازم ينفذ وعوده، يسلموا البلد للي يستحقوها وهم يرجعوا لسكناتهم العسكريه. اكتر من كده مفيش.
الحمد لله رب العالمين، دي رساله بتثبت ان الشعب المصري كله له رؤيه واحده، وان هذه الرؤيه بتنحصر في جزئيتين في غايه الاهميه. دول كانوا رئيسيين اللي نزلنا عشانهم. الان ان احنا بنرفض تمديد الحكم العسكري، وينبغي ان هم يسلموا السلطه للمدنيين كما وعد ان شاء الله تعالى شهر ابريل القادم. والمطلب الثاني القطاع لوثيقه علي السلمي ومحاوله التحايل على ما قام بالسفه عليه الشعب.
جايين عاوزين نلغي خالص وثيقه علي السلمي، دكتور علي السلمي. هذه الوثيقه فيها بنود فوق دستور الامه وفوق دستور الاهلي نفسه. يعني هذه فيها بنود بتقول ان لو تعارض القانون المصري مع كل دولي يطبق قانون الدولي. دي بتلغي القانون الاسلامي عموما، القانون الاسلامي كمان مش القانون اللي هيتحط كمان.
يعني في ناس بتقول دلوقتي ان المظاهره دي خاصه بالاخوان والسلفيين بس، انت شايف ده صحيح؟
المظاهره للشعب بس، الليبراليين موجودين والعلمانيين موجودين والسلفيين موجودين وجميع الشعب العربي موجودين.
انا ولا اخوان ولا سلفيين ولا اي حد، احنا عايزين عداله في البلد دي، عداله في الاحكام، عدالة في القانون، عدالة في كل حاجة.
احنا عاوزين نقول ان كل الشعب المصري كله مسلمين، سلفيين، اخوان، كل دول مسلمين. الشعب المصري عايزين يقول ايد واحدة
سلفية خلافيا لحالة الفزع التي حدثت في 29/7، رغم ان نحشد جميع قوانا في ميدان التحرير، وانما قلنا ان محافظتي القاهرة والجيزة يأتون في الميدان، بينما كل المحافظات كل محافظة يكون لها ميدانها. ومع ذلك أنا فوجئت بالعدد الكبير جدا الموجود، ولك تقدر جميع القوة أننا حرصنا قدر الإمكان لإرسال رسائل طمأنة. أيضا طبعا الإخوان حشدوا قوات عدد كبير، كثير من عموم الشعب المصري يعني يقف أمام هذه المنصة أو أمام تلك لكي يقول أنه لن تسرق إرادته ولن يوافق على سرقة إرادته. يوجد بعض الائتلافات الثورية يعني على أطراف الميدان، وحسنا أنهم لم ينسحبوا هذه المرة. وعموما أظن أن الشعارات ليس فيها ما يستفزهم، لأنها تتكلم في أسس قانونية عامة وهي احترام إرادة الشعب.
جموع الشعب المصري خرج عن غضبها مما يحدث في البلاد، خرج جموع المصريين إسلاميين وغير إسلاميين، جموع وأطياف الشعب المصري فللتعبير عن غضبها وللتحذير بأن الثورة المصرية ما زالت في ميدان التحرير حتى الآن. سيتوكل ميدان التحرير قناة الخليجية. ولسان حالهم يا سامعي لا ترجو مني الهمس لا ترجو الطرب هذا عذابي ضربة في الرمل طائشة وأخرى في السحب حسبي بأني غاضب والنار أولها غضب. شيخ الحبيب شيخ وحيد بن عبد السلام بالي حياكم الله.
سلامكم الله وبركاته.
هذه الحالة من الغضب الشعبي والاحتقان الجارف للشعب المصري ما تفسيره برأيك؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا لابد أن نعرف أن هذه الثورة المسلمة صلى الله سبحانه وتعالى قدر لها المقادير لكي تمر بهذه الأطوار. نحلل تحليلا سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا لهذه الثورة لا ننسى أن نعلم أن قدرة الله فوق الجميع وأن الله فوق كل إرادة. ما كان الشعب المصري بغير إرادة الله وقوته سبحانه وتعالى أن يصنع ما صنع. أحد يتصور هذا سيحدث لكن الله أراد أن يحدث فحدث. نأتي إلى قضيتنا وهي قضية ما يحدث الآن في ميدان التحرير. بداية في يوم الجمعة حينما اجتمعت الملايين ولها مطلبان أساسيان. المطلب الأول وثيقة السلم هذا كاملة، والمطلب الثاني أن يقوم المجلس العسكري بتسليم هذه السلطة إلى حكومة منتخبة مدنية ينتخبها الشعب ويختارها. السبب الأول الذي أيقظ الناس بأن مجموعة من الناس أرادوا أن يضعوا جزءا من الدستور قبل أن يختار الشعب من يضع الدستور، وهذا الجزء من الدستور الذي يخدم أغراضهم سموه وثيقة الدستور. ولقد خرجت بليونية قبل ذلك تنكر هذا فهدأوا الوضع ثم أعادوه مرة أخرى. أنا أتساءل إذا كانت هذه الوثيقة تثير غضب الشعب فلماذا تكررونها؟ ألستم تقولون الديمقراطية، والديمقراطية عندكم معناها حكم الأغلبي رأي الأغلبي، فإذا كان رأي الأغلبية كما ترون في هذه الجمعة من اجتماع الإسلاميين وغير الإسلاميين على رفضها فلماذا لا يصدر قرار واضح بإلغائها تماما حتى يطمئن الشعب؟ الأمر الثاني المجلس العسكري يشكر على أنه حمى الثورة وأنه لم يفعل كما حدث في ليبيا واليمن وسوريا، وكل مواطن مصري يحمل هذا الجميل للمجلس العسكري، ولكن على المجلس العسكري أن يكمل مسيرته وأن يسلم السلطة في موعدها، لأن تطويل مدة الحكومة الانتقالية تعطيل مؤسسات. لا تجد مؤسسة في الدولة تعليمية أو اقتصادية أو أي شركة أو أي مؤسسة حكومية تعمل بكامل قواها الآن.
والجيش نفسه على
الجيش طارق الحدود واقف يحمي، وليس هذا عمل الجيش. الجيش لا يجيد حماية المدن.
الشأن الداخلي ليس مهمته.
نعم، الذي يجيده هي الشرطة والأمن. فلماذا يطيل المرحلة الانتقالية؟ إطالة المرحلة الانتقالية ضعف للدولة، تدهور في الاقتصاد، فقد الثقة بين الشعب والمجلس العسكري، تأخر لم يقع حالة وفاة واحدة ولا حالة جرح واحدة، الحمد لله كانت وبقى في الميدان، إما في وسط الميدان أو في أطرافه خيمتين أو ثلاثة. بعضهم يقول نحن أسر الشهداء نريد الديات التي وعد بها المجلس العسكري، وبعضهم يقول سنعتصم حتى يسلم المجلس العسكري. السؤال الآن لماذا قام المجلس العسكري أو لماذا قامت الشرطة والأمن بالتعامل؟ هذا أمر شوهد على شاشات التلفاز كما شاهد غيرنا. الديمقراطية والتقدم والتحضر الذي ندعو إليه ينافي هذا. لو أنهم وسوف تلبى مطالبه ينصرفوا ينصرف الناس أو لا ينصرفوا يبدأوا يرسل لهم ناس ماذا تريدون مسألة الحوار. لكن يقوم الأمن مباشرة بالضرب والاعتداء، ثم الذي ظهر على شاشات التلفاز الضرب بالهراوات والقنابل المسلحة ما ذكرت أنت منتهي، لعل هذا هو السبب في اختناق كثيرا لأنها منتهية الصلاحية، منتهية الصلاحية. وإلا فأصلا هذه القنابل لا تقتل أحدا لا اختناقا ولا غيره. لماذا هذه القنابل بالذات عدد الوفاة الآن
33
30
والإصابات بالمئات
والإصابات بالخرطوش كما قالوا
في العيون تحديدا
ومسألة العيون دي حتى لو يضرب في الهواء مثلا لا. لكن في العيون هذه مسائل أثارت الجدل والشعب كله. أيضا الأسلوب المتحضر في التعامل هو أسلوب الحوار. إذا كانوا يريدون فعلا أن يسيروا هب أنها
التيارات الإسلامية في مصر من أنهم هم الذين دعوا وحاولوا التيار الإسلامي في مصر، هل هذا صحيح؟
هذا بلا شك خطأ وخطأ واضح، والذي يقوله غير مقتنع به، لأنهم حشروا لملية يوم الجمعة وبعد صلاة العشاء أمروا الجميع وانجمع وانسحب الإسلاميون جميعا بدون أي حديث انتهى مع هؤلاء. السبب في هذه المشاكل، السبب في هذه المشاكل من اعتدى على المتظاهرين السلميين، السبب في هذه المشاكل من أثاره. الإسلاميون انتهوا جميعا وانسحبوا كلهم، وباقي هؤلاء إما أسر شهداء كما يقولون وإما جماعات أخرى علمانية تطالب بالاعتصام في خيمة. هذا جالس في خيمة أو خيمتين، ما الذي يضره؟ اتركه جالس.
لكن هناك كان هناك أيضا من شباب الإسلاميين من كان موجودا.
نعم لكن عدد قليل. هذا آخر الكاميرات بالتراجع الحجري بين المتظاهرين لم تأتي بصحد ملزمي على الشرطة. فأنا أن ما الذي تسبب في احتقان الشعب والذي أثر الشعب، يعني لو أنه يوم الجمعة أعلن عسكري موعدا محددا وإلغاء، كنت تتوقع أن يظل أحد في الميدان؟ كله سينصرف، هذه مطالبهم سينصرف. لماذا التباطؤ؟ لماذا التباطؤ في تنفيذ؟
هناك من يقول بأنه المجلس العسكري بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات إيجابية من أجل إصدار مرسوم لقانون إفساد الحسن، كانت القوى السياسية تطالب به منذ شهور.
هذا أو اليوم العصر اليوم الثالث والأهل دموي هذا القرار، لماذا لم يصدر من أول؟ الناس تنادي به، هؤلاء الذين هم في الحزب الوطني وأفسدوا الحياة السياسية، لماذا لا يصدر قرار بإبعادهم ولو دورة كما يقولون 5 سنوات عن الحياة السياسية تأديبا لهم حتى لا يعودوا بفلول الحزب الوطني؟ مرة أخرى هذا لابد من إصابة أكثر من 1000 شخص.
ما جعل الناس تبدأ بالفعل تستريب في سياسات من يحكم مصر هذه الآونة، وبالتالي بدأوا يرون أنه لا مخرج أمامهم إلا في التظاهر والاعتصام والتلويح بالمليونيات وما إلى ذلك، يرون أنه لا قرار جدي يتخذ منذ صلاح مبارك إلا عن طريق هذه المظاهرات أو قم أو يومين. إذن هل بات المخرج في الحقيقة مع العلم بأن هذه المظاهرات كان فيها لام شرعا أنها لا تجوز وما إلى ذلك، لكن التظاهرات والاعتصامات من رؤية شرعية هي المخرج الوحيد أمام المواطن الآن في مصر لكبر رأيه
وشائكة. حينما كانت المظاهرات والمظاهرات الأخرى كان المشهد بلا حرج، لماذا؟ أنهم يطالبون ويستجيب العسكري أو لا يستجيب لكن يطالبون. لكن الآن من يوم السبت إلى اليوم الاثنين أصبحت هناك مواجهات وقتلى، من الذي يتحمل أمام الله عز وجل أن يقول الشاب أخرج فيقتل هذا الشاب أو أخرج فيجرح أو يظل أعمى طيلة حياته حتى يأتيه ظرف عين؟ من يتحمل هذا أمام الله عز وجل إلا رجل درس القضية وتصورها تصورا كاملا. ولذلك فأنا أقول الحل في يد المجلس العسكري الآن، المسألة لا يعني الآن هم مجتمعون مع حكومة عصام شرف واستدعوا وزير الداخلية ومجتمع، القضية لا تحتاج إلى اجتماع ولا شيء، حل القضية سهل جدا. أن يصدر المجلس العسكري قرارين اثنين، القرار الأول بإلغاء وثيقة السلم، القرار الثاني بحسب الموعد المعدل. قصة. أنا أتوقع بأن هذين القرارين لو أصدرهما الليلة المجلس العسكري لانفض الميدان، وهل ضحكوا وقالوا خلاص نحن قد نفذنا مطالب. وهذه المطالب لا تضر المجلس العسكري بشيء، إن المجلس العسكري فعلا مهمته الأساسية حماية أطراف البلاد، حماية الثغور، شريفة جدا ونحن نؤيد بذلك، والجيش المصري جيش قوي.
الغريب أيضا أنه في هذا التوقيت الذي تتحدث فيه فضيلتكم وعن قوته يأتي تصريح غريب لبنيامين بن إليعازر وزير الدفاع وزير الحرب الصهيوني لكي يقول العسكري، يقصد المجلس العسكري، لم يعد يتحكم فيما يجري في الشارع المصري. إذن هناك أعين متربص بهذا الجيش الذي باتت أيديه داخلي، وشيئا فشيئا تنسحب أيديه من الحماية للحدود المصرية. كيف ترى الموقف الآن؟
دولتنا الدولة العدوة والمتاخمة لحدود وهي التي ظلت تهاب الجيش المصري طيلة هذه السنوات، الآن بدأت تقول هذا الكلام على الجيش المصري؟ الجيش المصري ليس له أن ينزل في الميادين، وليس له أن يمشي في الشوارع، الجيش المصري يقاتل على الحدود، ومهمة حماية الميادين وحماية المواطنين هو الأمن والشرع. ولذلك فنحن نناشد الجيش بسرعة الرجوع إلى رحم الله سوار الذهب إن كان ميتا، ووفقه الله إن كان أول سوى قامت ثورة السودان ومسك بالحكم 6 أشهر وترك الحرية الناس وسلم الحكومة وسلم السلطة لحكومة المنتخبة. سوار الذهب وراء أحد الناس جالس في مكة يقرأ القرآن وترك الحياة السياسية والحياة العسكرية تماما. السؤال الآن، من يضمن للمجلس العسكري إذا ترك الحكومة لحكومة منتخبة ألا يأتي ناس ويقولون نحاكمه؟ نريد ضمانات له، ونحن نقول أيضا على الشعب مع القوى السياسية أن نضمن للجيش ألا يكفي ما فعله من حماية الثورة، لكن الجيش إذا كان خايف الجيش من تسليم السلطة ترفع عليه قضاء على غيره، لا نضع هذا حدا، وأنا أظن أن الشعب كله يرتضي هذا، ألا ترفع عليه قضايا وكذا ويعود إلى ثكناته، وأن يأخذ الحماية ألا ترفع عليه قضايا، لأن الثورة حدث فيها شيء وكان يدافع عنهم عن الناس، وحدث ما حدث سواء حدث منه إصابات أو أخطاء أو نحو ذلك، لا يحاكم ويعود إلى ثكنات السلطة لحكومة مدنية منتخبة ينتخب الشعب.
هذا عن الجيش، لكن ماذا عن الحكومة التي وردت أنباء الآن كاملة العسكري؟ هذا خبر جاء أنها بالفعل قدمت استقالتها للمجلس العسكري، إلى أي مدى تأخر هذا القرار؟
أولا الحكومة اسمها الحكومة الانتقالية، وكما تعلم أن صلاحيات الحكومة الانتقالية صلاحيات محدودة، ولذلك فنحن نقول أن هذه الحكومة الآن إذا استقلت لحكومة جديدة أولا سوف تكون هناك اعتراضات على بعض الوزراء، ومن الذي سيختار الحكومة الجديدة ومن الذي سيختار رئيسها. أنا كنت أتمنى أن يكون هذا بعد انتخابات مجلس الشعب حتى تستقر الأمور فتكون الدولة بلا مجلس الشعب وبلا حكومة. لكن على كل حال ما دام قد قدمت استقالتها فأنا أقول بأن على المجلس العسكري،
ولعله أيضا إجراء كما يتخذ، يعني اتخذ أيضا مشابه احترازا، يعني نقول هذا أنه في أحداث مسبيرو قدمت الحكومة استقالتها أو وضعت استقالتها تحت تصرف المجلس العسكري ولم يحدث شيء.
نعم.
لم نعرف أي تغوار الموضوع. نعم. لكن على أي حال
لا ندري هل قبلت أم لا، لكن نعم. الذي أريد أن أوجه إليه النظر هو الشرطة والأمن. أقول ما هذا الأسلوب الجديد الذي بدأ يعامل به المتظاهرين؟ هذا أسلوب جديد جدا، يعني أحداث مسبيرو قطعوا الطريق، الطريق لم يتعرض لهم شيء، الآن عدة خيام جالسة في صمت وهدوء معتصمة عليه ويتم حرق الخيام، وأتت صورة فيديو رجل جرى وهرب من الميدان من الميدان وترك الموتوسيكل، فجاءت الشرطة وحرقت هذا إجرام، هذا الذي يحدث إجرام. فعلى الأمن، على الأمن أن يعلم أن مصر لن ترجع إلى الوراء، ولا يمكن التعامل مع الشعب المصري بالطريقة التي كان يتعامل بها قبل ذلك، لأن الشعب عاد إلى يقظته وفهم مصيره جيدا ولن يسكت على الضم مرة أخرى.
المجلس العسكري ودور العلماء، أن خاصة علماء ودعاة التيار السلفي في مصر يتعرضون لانتقاد شديدا من بعض أبنائهم وأتباعهم ممن يرون ويرفضون هذه الأقوال والمخاطبات التي ينتهجها خطاب السلفيين في الفترة الأخيرة، ويرون أن هذا ليس ما كانوا يتوقعونه ويظنونه من شيوخ وعلماء السلفية. لعلي قبل أن أدخل إلى هذه النقطة تحديدا أستعرض معكم ومع الدكتور محمد يسري متحدث باسم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، متحدثا عن دور علماء مصر في هذا الأمر، نأخذ نعود لمناقشة هذه النقطة تحديدا. نتابع هذا البيان للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح حول ما حدث في أحداث التحرير، ثم نعود لاستكمال الحوار مع الشيخ وحيد بالي. ابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أقامت الهيئة الشرعية والإصلاح حلقة علمية قناة الرحمة الفضائية تناولت فيها الأحداث وموقف الهيئة الشرعية من هذه الأحداث، وأصدرت بيانها حول ما يجري على أرض مصر، تستنكر في هذا البيان الممارسات الوحشية والقمعية لرجال الشرطة المصرية والجيش تجاه المتظاهرين والمعتصمين بميدان التحرير. وتناولت الهيئة فيما تناولت كثيرا من الأحكام التي تتعلق بهذا الأمر، وكثيرا من التوجيهات والنصائح والفتاوى التي وجهتها للأمة بهذا الصدد. ثم فوجئنا بعد صدر عن العسكري الحاكم، وهو البيان 81 باسم المجلس العسكري، فوجئنا باستمرار هذه الممارسات الوحشية والقمعية للمسلمين ولعموم المتظاهرين على أرض مصر الطيبة الطاهرة، وهو الأمر الذي يجعلنا جميعا نتساءل اليوم، هل هي مؤامرة على المصريين أم هي محاولة لضرب الاستقرار في مصر، أم هي محاولة للضغط حتى يولد هذا الضغط انفجارا جديدا وعنفا في مقابل العنف الذي يحصل من طرف واحد اليوم، أم هي محاولة لضرب الانتخابات المقبلة ومنع حصولها ومنع الممارسة السياسية السليمة التي استقر عليها المصريون. ونتساءل لمصلحة من يجهل العنيف وهذه الشدة في مواجهة المتظاهرين بميدان التحرير، هذه تذكر بما يجري وجرى على أرض ليبيا وسوريا، فما الذي يريده النظام الحاكم اليوم؟ هل يريد للمصر أن تدخل في هذا النفق المظلم عياذا بالله تعالى؟ كيف يخرج هذا البيان عن المجلس العسكري ثم يجد على الأرض؟ كيف يؤمر بمواجهة المتظاهرين وكيف ينهى عن هذا في نفس الوقت؟ كيف يؤمر في ما يجري على أرض ميدان التحرير ومع هذا تقع هذه المشاهد التي يراها العالم بأسره كأشد ما يمكن أن يوجد من صور الانتهاك لحقوق الإنسان؟ نطالب إخواننا الأطباء والممرضين والمسعفين والقادرين أن يتوجهوا إلى ميدان التحرير ليقوموا على رعاية هؤلاء الذين تضرروا وأصيبوا جراء هذه الغازات التي أطلقت، وهي غازات سامة مسيلة للدموع، وقد وجدت طعمها في حلق اليوم، حيث كنت بميدان التحرير ظهر اليوم ووجدت هذه الغازات تطلق وتضرب على المتظاهرين بوحشية عارمة، وهو أمر استدعاني إلى الخروج من الميدان بعد أن دخلت فيه هذا اليوم الأحد الذي جلسنا في مسائه لنحدث المصريين عن أهمية الهدوء وضبط النفس. إننا نتوجه إلى القائمين على البلد أن يحفظوا الواجب الذي أنيط بهم، وأن يحفظوا دماء المصريين، وأن يرعوا حرمتهم وألا يكونوا سببا لإهدار هذه الحرمة، وأن يحذروا غضبة المصريين التي يمكن أن تتفاقم بشكل غير متوقع. نسأل الله على بلاد النعم والأمان والسلام والإستواء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الدماء الدماء والتحذير من غضبة المصريين، هذا لعله كان أبرز ردًا الدكتور محمد يسري متحدثا بلسان الهيئة الشرعية للحقوق. كيف ترون أيضا ما يحدث في البلاد؟
الآن مجلس شورى العلماء قد صاغ بيانا وسيصدر بعد قليل إن شاء الله تعالى، أذكر بعض بنوده. يقول مجلس شورى العلماء إن مجلس شورى العلماء يتابع بهدافه ويرسل العدل لأسر القتلى ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة وللمصابين والعافية، ويؤكد شورى العلماء على التالي: العسكري ووزارة الداخلية القيام بإصدار الأمر بسحب قوات الأمن من ميدان التحرير فورا، لأن ذلك سيحقن الدماء، وأن يتركوا للمتظاهرين ممارسة حقوقهم لعرض مطالبهم السلمية. ثانيا، على المجلس العسكري والحكومة إلغاء الوثيقة التي أثارت غضب المصريين جميعا، وليتركوا وضع الدستور كاملا للجنة تأسيسية يختارها الشعب بحرية كاملة. ثالثا، إظهار الجدية في تسليم السلطة لحكومة منتخبة، وأن يحدد الموعد لذلك تلبية لمطالب الشعب وتهدئة للأمور. رابعا، على المعتصمين في الميدان الالتزام بالتعبير عن آرائهم بالطرق السلمية دون التعرض للشرطة والوزارات والمنشآت الحيوية، وأن لا يعطلوا مسيرة المرور لتسير الحياة اليومية سيرها الطبيعي. خامسا وأخيرا، نهيب بجميع الأطراف ألا يكونوا سببا في توجه سهامنا إلى صدورنا، حتى لا نعطي فرصة لأعداء الوطن الذين يريدون النيل من وحدة هذه البلاد. وعلى العقلاء من جميع الأطراف التكاتف لاحتواء هذه الأزمة. وفق الله البلاد لما فيه الخير، وحفظ الله مصر من كل مكروه. مجلس شورى العلماء.
آمين يا رب العالمين. ولكن رغم ما فيه وهو على جلالته وجماله ووقاره وهيبته وفيه من نفس العلماء ما فيه، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن أيضا وما زال في الطبق والهتاف، هذا الذي أثبت أنه له جدوى وله قيمة، لماذا يتثير، لماذا يصر علماء السلفية ودعاة جموع المتظاهرين من التحرير تحقيق كافة مطالبها؟
هذا الكلام يدل على أن قوة الإسلاميين سواء كانوا سلفيين أو إخوان المسلمين قوة لا يستهان بها في هذا المجتمع، وأنه ظهر فعلا في الواقع أن الإسلاميين هم الذين يكون الشعب. ولذلك حينما دعا العلمانيون إلى مليونية كانت فن
صحيح،
وحينما دعا الإسلاميون إلى مليونية كانت ملائكة. وهذا بلا شك يدل على أن كلام العلماء يحرك الشعب كله، وهذا يحمل علمية كبيرة في أن يتأنوا وأن عجلوا في إصدار مثل هذه البيانات التي يمكن أن تردي بأرواح الناس فيتحملونها أمام الله جل وعلا. ومن هنا فإذا نظرنا إلى بيان مدل الشورى العلماء نجد الفقرة الأولى قوية جدا، لو نفذ الأولى والثانية لانتهت المشكلة. يقول على المجلس العسكري ووزارة القدار الأوامر بسحة الأمن فورا، لو أن قوات الأمن سحبت من الميدان وتمركزت حول وزارة الداخلية لتحميها. الأمر الثاني إعلان واضح للغرقة التي أغضبت كل هؤلاء الجماهير. فأنا أظن أن هذين الأمر العلماء مشكلة ولن يتركوا مجالا لكي ينزل الشباب أو لا ينزل. أما إذا ظل فإن الشعب المصري لن يسكت. وأنت رأيت العشاء بدأ السفر وبدأ الناس يزدادون نزولا.
ما الموقف العلماء من هذا النزول؟
العلماء الآن ينظرون يرون في الميدان حقيقيين في أنباء الآن متضاربة. المتظاهرون يقولون إن اعتدى علينا، والأمن يقول نحن نحمي وزارة الداخلية وهم الذين يرشقوننا بالحجارة فنحن نضرب دفاعا عن النفس. فالعلماء لابد أن يتصوروا الواقع قبل أن يصدروا ما يصدروا. ثم إن العلماء يريدون تحقيق المطالب بأقل خسائر، وإلا فالعلماء يمكن يقول انزلوا فتنزل مليونيات ويأتي الجيش تأتي الشرطة بالإمدادات ويحدث كم ستلبى الطلبات أو لا تلبى، كم قتيلا سيقع، سواء سيقع من الشرطة من المتظاهرين. مع هذه الجموع الغفيرة من الذي سيتحمل؟
طيب
فالمسؤولية كبيرة،
مسؤولية تحمل الدماء. معذرة، تهاجمت السلفيين في أعقاب اندلاع ثورة 25، بمعنى أنهم قالوا أن هذا كان تصورا خاطئا لدى البعض من أنهم يرون الدماء لا يسأل عنها أحد، وأنهم يخافون أن تندرج البلاد أو أن تغرق بحور. بعد أن انتهت الثورة في المشهد الأول منها تبين أنه لم يكن الموضوع، بل تحدثوا بعد ذلك فيما بعد عن أن هؤلاء كانوا شهداء. السؤال، إذا كان الأمر واضحا لدى مجتهدي أن النزول إلى هذا الحق للظالم في وجهه وأنه إذا مات فهو شهيد، فلماذا إذا من الدماء إذا كانت كل ثورة لها ضحايا؟ هكذا قد يرى البعض.
نعم، هناك مصلحة من أهل هذه مجموعة من الشباب أن أحد كل كان يتوقع أحد هذا أبدا عز وجل بها شرطة وحدثت مشاكل واحترقت مراكز الشرطة.
بس برضو ده شخص على مراحل بعد برضو مليونيات حكم يعني الموضوع جيب ضغط شعبي ما جاش يعني هذه العرض ده شيء من كل هذا.
نعم، لا ينكر أحد هذا بأن الله عز وجل جعل هذا سببا، فبعد ذلك فوق طاقة الثورة. ما كانت الثورة تصيح هذا التخطيط، يأتي أحد ويقول مر سلمي. العالم ينظر لأن هذه المسائل واضحة. وأن الأمن إذا يتعامل بهذه الوحشية يوم ربما ينزل الإسلاميون، أو الآن يتصلون بنا الشباب من كل مكان ناس ومال حتى نرى. لا نقول لهم انزلوا فموتوا، الآن في قتل، صدرك أمام الرصاص وأنت شهيد، هذا كلام لا يقول. ولكن الآن يتم الضغط على المجلس العسكري بالبيانات
شيخ الحبيب سيحك قليلا، لكن أنت مسؤولية كثير. ولكن البعض يقول الجيش لا يضرب في المدنيين، مسألة حقيقية كما يرى البعض. البعض يرى أن الجيش لن يضرب، وبالتالي المطلوبون من الدعاء أن يدعو الناس إليه، أن حصل الضحايا أو حصل أي ثورة لابد أنها ضحايا، لكنها لن تكون بحرا من الدماء كما حدث في ليبيا أو أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. السؤال، ألا تخرج أو مجمع فقهي أو اجتماع فقهي وما أكثر هذه الهيئات والمجالس المسألة مسألة نحتاج فيها إلى قول بين العلماء جميعا في مصر يخرج هذه المظاهرات أدامه هذا. نحن فتوى أننا بحاجة بالفعل إلى هذا الكلام في هذا الوقت تحديدا.
كلام حضرتك كلام جميل ورائع وممتاز، لكن أنا أسأل سؤالا يحل لنا هذا الإشكال. هؤلاء في ميدان وصاخ 30 طرح أو لا يريدون، ماذا يطلبون؟
يريدون الحق.
يطلبون أمرين، الأول إلغاء وثيقة السجن، الأمر الثاني تسليم السلطة.
صحيح.
لو تحقق هذان المطلبان بدون إسالة دماء أو جروح
أفضل بلا شك.
هذا هو ما قالوا للناس الآن. لهجة التي سمعناها من الدكتور محمد يوسف حفظه الله في الهيئة الشرعية، ولهجة مجلس شورى العلماء لهجة شديدة، وأنه في تسليم السلطة، وهذا يحقن دماء الشعب. فإذا يئسوا منه ويئسوا حينئذ سيقولون جميع الناس انزلوا ويكون لهم العذر أمام الله في هذه الفتوى.
عفوا، يعني صراحة هناك من يتحدث الآن أن هناك صفقة شبه خفية وغير معلنة بين الإسلاميين في مجموعهم وبين المجلس العسكري. هناك من يتحدث عن هذا بالفعل، أن هناك صفقة عقدت أو دبرت بليل، أن المجلس العسكري قال للعلماء والدعاة والإسلاميين سنترك لكم حرية الدعوة وحرية الحركة وحرية إنشاء الأحزاب وحرية الدخول في البرلمان وحرية وحرية، في مقابل أن تصمتوا صمتا مطبقا عن أي شيء يتعلق بسياسات المجلس العسكري وحركاته في الشأن الداخلي. هل هذا، وهي فرصة للتوضيح بالمناسبة، هل هذا حدث بالفعل؟ وما الذي يجعل الناس تتخوف من تكرار سيناريو 1954 الذي قام فيه جمال عبد الناصر لكي ينقض على الإسلاميين والإخوان الذين أتوا به إلى سدة الحكم في مصر، ثم بعد ذلك انقض عليهم لكي يدخلهم في المعتقلات والزنازين، وكأن التاريخ يحاول أن يعيد نفسه؟
كلام جميل. أولا، هذا الكلام ليس له أساس. أول، المجلس العسكري بالإسلاميين، ثم الإسلاميون شريف والمجتمع يحب الإسلاميين. الأمر الثاني، أن الإسلاميين لم يسكتوا يوما عن أخطاء لا المجلس العسكري ولا أخطاء الشرطة ولا عن أخطاء الأمن. أن المجلس العسكري بدليل حينما شكل الحكومة جعلها كلها علمانية إلا وزيرا واحدا من الإسلاميين، فلو كانت هناك صفقة لوضع في حكومة عقل من الإسلاميين تقريبا معظمها علماني ولم يضع فيها من الأحكام واحدا تقريبا من الإسلام. أين الصفقة؟ هذا يذكرني يقول أو إسرائيل تساعد. هذا الكلام لا يحتاج إلى رد، لأن كل من يسمعه يعلم أنه كلام خاطئ أو أن الذي لكن الإسلاميون لا يريدون ما يخلق.
نعم. سؤال آخر، برؤية شرعية، هل التعامل معه وأمر سواء بالتغلب أو بغير ذلك هي أنه هو ولي الأمر لإعادة كامل ويصدر الفكر الولي الأمر لا يجب الخروج عليه؟
الكلام لي أنه وحيما من آيات المنحفة أمرنا الولي أن آية المنحفة لا وعد
أخلف.
تمام. فالسكري الآن أخذ بزمام الأمور قتل بالولي، ولذلك فسواء كان أو الناس في أحد نعب المصر سيسلم السلطة إلى هذا المنتخب وباختياره. ثم أقول إن الشعب المصري شعب مسلم، شعب ذكي، لم يعد أحد يحك عليه. قلت لك أولي المصري الآن أظن أن العسكري والأمن سيغير أسلوبه، وإن لم يغير أسلوبه جموع المسلمين ويرون في تغير الأحوال وحتى تعتدل كفة إلى التقدم إن شاء الله.
أتونا في المنهج يعير منها عدوا أو دفع في التحقيق مثلا.
نعم، بشروط. شروط ألا يعطل مصلحة للمسلمين، فلا يعطل المرور مثلا إنسان ماشي.
إذن هذه ضوابط الاعتصام.
أيوة، ألا يعطل مصلحة آخر أن تكون المطالب. الأمر على الظن أن المطالب ستتحقق بالوسيلة. هذه ثلاث ضوابط شرعية لمسائل الاعتصام.
نعم، وأنتم ضوابط بحق كل مسلم هذا تحديدا
إن شاء الله.
الروح
نريد قبل إنهاء الانتخابات.
هذا الذي كنت أريد أن أسألك.
كلمة قصيرة.
هذا الذي كنت أريد أن أسألك.
نعم.
تروح المصريين بعد أن تجذر في وسطهم من الانقسامات على مدى الأشهر الماضية، ثم بدت تزيد في هذه المليونية الماضية، كيف ترونها وكيف ترون ما يتعلق بموضوع الانتخابات القادمة والتمثل أو التمثيل الإسلامي فيها؟
أول الانتخابات أنا أوجه كلمة للشعب وللمرشحين. أول قول المصري لكل مصري البناء في هذا البناء، وبداية هذه البصمة هي المعاملة الإيجابية مع الانتخابات. لا نريد أن نرى السلبية التي كانت موجودة، فأظن أن الانتخابات اليوم التي ستتم إن شاء الله ستكون انتخابات نزيهة بإذن الله تعالى، ولذلك على كل المصريين ألا يتخلفوا عن الإدلاء الأصوات. ثانيا أقول له عند الصندوق وتختار من تشاء، تختار حزبا واحدا من الأحزاب وتختار مرشحا فئات ومرشح أمات، لا تختر إنسانا لأنه صاحبك ولا آخر لأنه صديقك ولا مديرك في العمل ولا ثالث لأنه سيعطيك مصلحة، كلا، اجعل بينك وبين الله ساهم في هذه الدولة يدها إلى التقدم والتطور إلى الله عز وجل وسعادة الناس في الدنيا والآخرة كان لك من أجل وفك. وإذا كنت قد اخترته مادية أو مادية فاعلم أن الله سائلك، فالاختيار أنا مهمة، ولو أننا وعينا هذا جيدا سيحرجك بعض الناس انتخبني قل له ماشي انتخبني ماشي، لكنك إذا دخلت أمام الصندوق لا تضع إلا الورقة التي يسألك الله عز وجل عن اختيارك فيها. هذا بالنسبة للمرشح. إلى
تعبه مرشحين الإسلامي، هناك أكثر من حزب إسلامي وأكثر من راية إسلامية.
أنا عفوا أقول التي أجيب حضرتك عن هذا، أقول للمرشحين الإسلاميين وغير الإسلاميين، أقول كل مرشح اجعل لي رأي أول في مجلس الشعب هذه الأمة، فجعل مطل الأمة أسأل مرشحين فإنسان، وتريد فعلا إذا وجدته أقوى منك وأنفع منك للأمة فتنازل له. ثالثا أقول له حتى لو تمت المنافسات ولك وجهة نظر وله وجهة نظر، لا تترك هذه الانتخابات في النفوس شيئا، فاجعلوها منافسة شريفة للنهوض بالأمة في وجه التحديات، وتبيت أيها المرشح لا لمرشح آخر ولا لمن يشجع مرشح آخر، تبيت يوم تبيت وليس في صدرك شيء لمسلم، وهذه الصفة أدخلت رجلا للجنة في مسند الإمام أحمد.
نعم. أخيرا
بالنسبة للإسلاميين فأقول يا معشر الإسلاميين تكاتفوا وتآلوا واعلموا أنكم دخلتم الدين على يد مرشح إسلامي آخر فسأله وتؤجر على أنه أفضل منك، فقد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه، ومن المعلوم أفضل من معاوية، ولكن الحسن سماه الله عز وجل سيدا فقال ان ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.
الى اين تسير البلاد يا شيخنا؟
لا يعلم المستقبل الا الله، ولكننا نقول ونامل ان تسير البلاد الى ما هو افضل واحسن من الماضي، لكن المخاض والولاده والفرج لا بد ان تأتي فيه عثرات وعثرات، فلا ييأس المصريون، أبشرهم بأن ثروات مصر كثيرة جدا وخيرات مصر كثيرة جدا، والترشيد لهذه الثروات سوف يأخذ مصر إلى مستقبل باهر لكل المصريين إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يحقق ذلك في ظل تحكيم شرع الله، العدل، المساواة، التقدم، التطور، الكفالة لجميع المصريين، احترام عقول المصريين، احترام الشخصيات، احترام الآدميات، هذا هو الإسلام وتلك هي الشريعة.
شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت وأفدت فيه، فأسأل الله عز وجل لك دوام الثبات والتوفيق والرشاد.
آمين وإياك.
جزاكم الله خيرا. كل الشكر للمشاهدين الكرام، كل الشكر للطاقم المساعد المصور المبدع في هذا التقرير سامح راشد، والمخرج الرائع محمد سمير، المبدع محمد سمير ومحمد عبد العال وسليم راتب ومحمود البطرق، العامل الموجود معنا في نتجية. كل الشكر لكم على حسن المتابعة، وهذا سيد توكل يحييكم من الإسلام والحياة حتى يضمن لقاء الحلقة المقبلة. نستودعكم، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.